يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الباب السادس أو السابع، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وذكرنا في صدر هذا الباب جملة من المسائل متعلقة بهذه الترجمة، ونواصل إن شاء الله جل وعلا فنقول: وبالله التوفيق. مما ينبغي أن يعلم أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها، فالأصل أن لبس الحلقة أو الخيط وتعليق التمائم والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الأعمال أو الاعتقادات أو الأقوال، الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر، لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبها. فإذا اعتقد أنها ليست أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه جعل التصرف في هذا الكون جعلها لأشياء مع الله جل وعلا، ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أي ونحو ذلك مما قد يلبس أو يعلق سواء في البيوت أو في السيارات أو على الذوات، فكل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. مما ينبغي أن يعلم أيضا أن طريق العلم بأن الشيء سبب من الأسباب فلا طريق له إلا من جهة الشرع أو عن طريق القدر، ولكن لا بد أن يكون هذا الطريق الثاني مشروطا بشروط ذكرها العلماء في هذا الباب. فالأسباب لا بد أن تكون إما من جهة الشرع وإما من جهة التجربة الظاهرة، وهذه بشروطها. وهذا الباب الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. وذكر العلماء جملة من المسائل المبينة لهذا الأصل الذي انعقد عليه هذا الباب. فمما ذكر في هذه المسألة ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: يجب على العبد أن يعلم في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، فلا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد، ويعرف بذلك تمام حكمته سبحانه وتعالى، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلم كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: الله هو الذي خلق السبب والمسبب، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحب الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وهذا الذي يقوم، انتهى كلامه رحمه الله، وهذا الذي يقوم عليه أصل أو الأصل الصحيح في باب الأسباب. قال رحمه الله تعالى: لبس الحلقة، والحلقة كل شيء استدار من صفر من نحاس، وإما أن تكون من حديد أو تكون من أي معدن. قال: والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار، وليس المراد خيطا بعينه. قال: لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء هم الذين يلبسون تلك الأشياء ويعلقونها بقصد رفع البلاء بعد حصوله. وقال: لرفع البلاء ودفعه، والذي هؤلاء يعلقونها لدفع البلاء قبل وقوعه. فتعين شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذين القصدين: قد يكون الفعل بقصد رفع البلاء، وقد يكون الفعل بقصد دفعه، والرفع بعد حصوله، والدفع قبل وقوعه. فذكر هذه الجهة الأولى، وذكر الجهة الأولى وهي التي يقع فيها هؤلاء الناس، أو تكون سببا لتعليق الناس أو للبس الحلقة والخيط ونحوهما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأدلة استدل بها على هذا الباب، فبدأ بالدليل الأول. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، والآية في سورة الزمر. دليل هذه الآية على مقصود الباب: فالله جل وعلا أبطل دعوة المشركين لأصنامهم لأنها شرك بالله تعالى، وأوردها هنا للدلالة أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه هذا من جنس الشرك، لأنه يتضمن تعلق القلب بهذه المخلوقات وهي الحلقة والخيط، وكما قال ونحوهما، سواء كان بقصد رفع البلاء أو دفعه، فجعلها من الأسباب المنفية شرعا، لأن كل شرك أبطله الله تعالى وسد بابه. لهذا قال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: والشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله تعالى. وهذا واضح جلي. فلو سألت هؤلاء الظلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم فقلت لهم من خلق السماوات والأرض لم يثبت لآلهتهم من خلقها شيئا كما قال تعالى لا يقولون الله أي الذي خلقها وحده قل لهم مقررا عجز آلهتهم بعدما تبينت قدرة الله تعالى أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أي ضر كان هل هن كاشفات ضره بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال قال أو أرادني برحمة يوصل إلي بها منفعة في ديني أو دنياي هل هن ممسكات رحمته ومانعاتها عني سيقولون لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة ثم قل لهم بعدما تبين لهم الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع الضار وحده وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع والضر مستجبا كفايته مستدفعا مكرهم وكيدهم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أي عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي سيكفيني كل ما أهمني وما لم أهتم به هذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية ثم ساق المصنف الدليل الثاني أو دليلا آخر قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به والحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله والبزار في مسنده والطبراني في الكبير وغيره وابن حبان رحمه الله تعالى وذكره ابن عبد البر في التمهيد والخطيب في وغيرهم من علماء أهل الحديث في هذا الباب والمصنف ذكره بمعناه رحمه الله تبارك وتعالى فالرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا الرجل مبهم ولكن جاءت الروايات أنه هو نفسه أي المقصود عمران بن حصين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي يده حلقة الحلقة هي الشيء المستدير الذي يدار على العضد أو على الذراع أو على الأصبع فالشيء المستدير يسمى حلقة ومنه تحلق القوم إذا استداروا في الجلوس قال حلقة من صفر الصفر نوع من المعدن معروف قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما هذا وهذا السؤال حمل على الإنكار وقيل إنه سؤال استفهام الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها قال أجابه قال من الواهنة فقال ابن الأثير رحمه الله الواهنة عرق يؤخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منه وقيل هو مرض يأخذ في العضد وربما علق عليه جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساء كما قالوا فإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنها فهذا لبسها من أجل دفع الواهنة قال لتقيني منها والواهنة مرض يصيب اليد يسمى عند العرب بالواهنة وكان من عاداتهم كما ذكر العلماء لبس الحلقة من أجل توقي هذا الوجع يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال انزعها، قال انزعها بكسر الزاي. وأصل النزع الجذب بقوة والقلع، وأمره بنزعها لأن لبسها منكر، وهذا زجر منه صلى الله عليه وسلم وإنكار عليه، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر. قال فإنها لا تزيدك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا تعليل له، والوهن معناه الضعف والمرض. فعومل، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، عومل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بماذا؟ بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فهذا فيه دليل على أن لبس هذه الأشياء من الحلقة وغيرها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، فإن لبسها من أجل توقي المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم هو لبسها من أجل توقي المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها تجلب المرض، وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء. فالشرك ليس بابا للشفاء بحال من الأحوال، بل الشفاء بابه التوحيد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سليمان قال فإن قيل كيف قال صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا وهي ليست لها تأثير، وقيل والله أعلم قال يكون عقوبة له على شركه، لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض قصده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدا، أي من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك. سبحان الله، هذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ففي هذا الحديث نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه شرك، وكما قيل والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والسعادة وغيرها. وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران، ولكن هل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ فقال العلماء قد يكون لا يفلح الفلاح المطلق إذا اعتقد أنها سبب، وقد يكون لا يفلح حتى مطلق الفلاح إن اعتقد أنها تنفع أو تضر استقلالا. فالحكم للفلاح هنا من جهة النفي بحسب ما يقوم في قلبه، إن اعتقد السببية أو إن اعتقد النفع استقلاله. فالأول الفلاح المطلق، والثاني مطلق الفلاح. وفيها أي المنفي الفلاح المطلق، والثاني المنفي مطلق الفلاح. وفيه أن الأعمال بالخواتيم. سبحان الله، في هذا الحديث فيه أن الأعمال بالخواتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لو مت وهي عليك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فلو أقلع عنها قبل الموت لم تضره، لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. أما الدليل الثالث الذي ذكره بعد ذلك قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى استدل به على هذه المسألة، وهي قوله رحمه الله من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال من تعلق تميمة
قال ابن حجر رحمه الله: والتمائم جمع تميمة، وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. وقيل في تعريفها: التميمة أو التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. وسوف يأتي تعريف الشيخ للتميمة إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم، حيث عرف الشيخ التميمة. قال صاحب التيسير في هذا الحديث: قال: وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. المقصود بالتميمة ما علق لدفع العين وغيرها من أي شيء كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا أتم الله له. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. قال: ومن تعلق ودعة، جاء في كتاب النهاية: الودع بالفتح والسكون جمع ودع ودعة، وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، هذا الذي ذكره صاحب كتاب النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ودع الله له، أي لا جعله في داعة وسكون، بل سلط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه، ويصبح في خوف وهم وقلق دائم، يخاف من كل شيء إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل فيه: هو لفظ بني من الودعة، أي لا خفف الله عنه ما يخافه. وهذا دعاء عليه، وفيه وعيد شديد: لا ود فلا ودع الله له، فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. لهذا قال ابن مفلح: وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. وقوله: فلا أودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون. وقيل كما سبق: هو لفظ مبني من الودعة، أي لا خفف الله عنه ما يخافه. وهذا لفظ ابن مفلح رحمه الله تعالى. علاقة الحديث بمقصود الباب، أي أنه دعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من علق تميمة فقال: فلا أتم الله له، ودعا على من علق ودعة فقال: فلا ودع الله له، فدل على عدم جواز هذا الفعل لأنه شرك. وهذا الذي بينه في الحديث الذي بعده فقال: فقد أشرك، للدلالة على أن من علق تميمة فقد أشرك، ومن علق أو من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق ودعة فقد أشرك. لهذا دعا على من تعلق تميمة فقال: فلا أتم الله له، ودعا على من تعلق ودعة فقال: فلا ودع الله له، ثم قال بعدها: فقد أشرك، في الحديث الذي جاء بعده قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا هو شاهد الحديث على الباب. ثم ذكر دليلا رابعا وقال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. والحديث رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر، ورواه الحاكم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه زيادة على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر قال فقد أشركه، لهذا قال من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا فيه تفصيل، إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقع هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا، لهذا أطلق قال من تعلق تميمة فقد أشرك. فقد أشرك أي إن اعتقد أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقع هو الله سبحانه وتعالى فهذا من قبيل الشرك الأصغر، ولأن الله جل وعلا لم يجعل هذه الأشياء سببا. علاقة الحديث بمقصود البال، أبان أن تعليق التمائم شرك بالله تعالى، ولبس الخيط والحلقة ونحوهما من جنس التمائم التي هي في خانة الشرك. تعليق التمائم شرك بالله تعالى، ولبس الخيط والحلقة ونحوهما هذه من جنس التمائم التي هي في خانة الشرك. أما الدليل الخامس قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى قال فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والآية من سورة يوسف. ولفظه دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه. دليل دلالة الحديث على مقصود الباب، فحذيفة استدل على بهذه الآية على أن فعل الرجل كما جاء في يده خيط من الحمى استدل على أن هذا شرك، لأن الجهال كانوا يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها، فهم يعلقون لدفع الحمى يعلقون هذه الخيوط، لذا قال استدل بقوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فرأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هنا للسببية أي في يده خيط قصده من لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو ليشفى منها، لأن من هنا تعليلية أي تعليل لوضع الخيط في اليد. قال فقطعه، هذا فيه إنكار لأن هذا سبب محرم وهو من الأفعال الشركية كالتمائم والخيوط والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال. ثم تلا مستدلا، تلا حذيفة رضي الله عنه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي استدل بهذه الآية على أن تعليق الخيط شرك بالله تعالى. وفيه كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله تعالى قال صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، أي بما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر. قال ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرزاق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته. قال فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم، أو كما قال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشيته النفيسة على كتاب التوحيد قال وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك، قال دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية النوعين، قال ودخوله في مسمى الشرك، ودليل على صحة استدلال المصنف بالآية أول باب وكمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه أو ما ينافي كماله. هذا آخر ما ذكره الشيخ من أدلة في هذا الباب، ثم ساق جملة من المسائل النفيسة المتعلقة بهذا الباب قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: انزعها قال لا تزيدك إلا وهنا، وقال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا فيه كله تغليظ عظيم. قال انزعها وهذا أمر، قال لا تزيدك إلا وهنا، قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. المسألة الثانية قال أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لقوله ما أفلحت أبدا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، ولأن الشرك لا يغفر بخلاف الكبائر لأنها تحت المشيئة، الشرك لا يغفر إلا بتوبة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتفصيل هل المقصود به الشرك الأكبر أو الأصغر هذا له محله، وهو مبين في كتب عقيل في كتب معتقد أهل السنة والجماعة. قال الثالثة قال أنه لم يعذر بالجهالة، وكما قال العلامة ابن عثيمين قال: وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، ولعل الرجوع إلى كتب أهل العلم الكبار يزيل اللبسة ويزيل الإشكال المتعلق بهذه المسألة. ومن ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه في شرحه على كتاب التوحيد. قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، وهذه واضحة. الخامسة قال الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا، ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف في قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، تأخذ من قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أو من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا واضح جلي. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى، من ذلك يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعيد: الثامنة قال أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك، وهذا واضح أيضا. ثم ذكر التاسعة قال: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. ثم العاشرة قال أن تعليق الودع من العين من ذلك، ويقصد من الشرك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، وهذا هو الذي سبق بيانه في آخر ما ذكر من الحديث. ثم هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نمر بعدها إلى الباب الذي يليه، وهو الباب السابع أو الثامن. الباب السابع أو الثامن قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خل من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ثم ذكر المسائل. هذا هو مضمون هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب فيه مسائل: أولا، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فيه ذكر لأشياء تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم والشرك، فكان مناسبا جدا أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. والمقصود بهذه الترجمة باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم، أو النهي عما لا يجوز من ذلك، وذكر ما ورد عن السلف في ذلك. فالمقصود بهذه الترجمة ذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم، عن الرقى والتمائم. لهذا قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال: هذا الباب مكمل للباب الذي قبله. الباب الذي قبله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله، ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، وأما هنا فلم يصرح بل قال: ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يلزم في الترجمة، وإنما يورد الأدلة في الباب ويؤخذ منها أو يؤخذ منها الحكم مفصلا. فهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام، مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. فلما كانت الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونها من الشرك، لذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن في ذلك تفصيلا بخلاف ما سبق من لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فإن ذلك شرك. قال: أما التمائم، الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة وهي خرزات، كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم. وعرف الشيخ التميمة المهم هي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين مثلا أو غيرهم من المخلوقين، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه شرك، وسيأتي بيانها إن شاء الله جل وعلا. ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أن لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. وأما الرقى ففيها تفصيل، الرقى جمع رقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، فإن كانت من القرآن أو السنة فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيره، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمن من العباد. وإذا كانت الرقية يدعى بها غير الله جل وعلا ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. وهذا الذي ذكره الشيخ صالح في شرحه فيه، ولكن فيه نوع تصرف. والفرق بين الرقى والتمائم، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الفرق بين الرقى والتمائم أن الأولى ملفوظة أن ينفث بها، والثانية معلقة لأنها تكتب، هذه ملفوظة وهذه تعلق، لهذا ذكر الرقى والتمائم ولم يقتصر على الرقى ولو يقتصر على التمائم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم ساق أدلة لهذا الباب أي في النهي عن الرقى والتمائم. الدليل الأول قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت أو إلا قطعت. في الصحيح هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، ورواه الإمام مسلم في كتاب اللباس والزينة. قال: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فيحتمل أن ذلك شك من الراوي، قال في رقبة قلادة من وتر أو قلادة، هذا يحتمل أن ذلك شك من الراوي. قال البغوي رحمه الله: قال تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد إلا قطعت على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوض يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهوهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا، وأن الأوتار لا ترد من أمر الله سبحانه وتعالى. قوله في رقبة بعير، ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القي بناء على الواقع عندهم. فقال العلماء، قالوا فيكون كالتمثيل وليس بمخصص، ليس بمخصص. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أن قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم، وأن هذا النوع يجب قطعه، لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع الضر أو أنه يجلب النفع، وهذا اعتقاد شركي، وهذا اعتقاد شركي كما ذكر الشيخ صالح. فالشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين، لأنه لا يدفع الضرر ولا يدفع الضرر لا يدفع الضرر، لأن الضرر لا يدفعه إلا ربنا سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع، وليست سببا في ذلك، وإنها إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأمر بالقطع يدل على حرمة تحليق القلائد التي جعلت لرد العين. ثم ساق حديثا آخر وهو الدليل الثاني، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وعن عبد الله بن عكيم وهو الدليل الثالث قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا سواء كان قلادة أو تميمة أو حرزا من الحروز أو خيط أو حلقة، أي من علق قلبه بشيء يظن أنه ينفع ويضر وكل إليه. من تعلق شيئا وكله الله إلى ما تعلق به، وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإهانة له من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا تخلى عنه وكله إلى غيره، أن الله تعالى إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك، سبحان الله. وهي قاعدة عامة: من تعلق شيئا وكل إليه، تعم كل شيء يعلق الإنسان به قلبه من دون الله عز وجل، من شجر أو حجر أو قبر أو قبر أو حلقة أو خيط أو تميمة أو جن أو إنس أو غير ذلك. من تعلق شيئا وكل إليه. وذكر سبق وأن ذكرنا تعريف الشيخ للتمائم، قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن قال: إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا اختلاف السلف في تعليق التمائم من القرآن، فقد اختلفوا في هذا على قولين، منهم من أجاز نظر لأن هذا من القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع، ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه، والسبب عموم النهي عن التمائم. وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين كما ذكر الشيخ، منهم من أجاز أخذا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع، والصحيح الرأي الثاني وهو المنع، والشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجح منعه، وعللوا ذلك بأمور: أولا عموم النهي، قالوا لم يرد دليل يخصص ذلك. الأمر الثاني قال: سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره. الأمر الثالث قالوا أن تعليق القرآن يعرضه للامتهان، لأنه يعلق على الصبيان والصبيان لا يتجنبون. والذين أجازوا وهم أصحاب الرأي الأول اشترطوا شروطا: الشرط الأول أن تكون التميمة من القرآن، والشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي فلا تكتب بلفظ أعجمي أو بخط لا يقرأ. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التميمة، وإنما هذه التميمة سبب وفقط. ثم عرف الشيخ الرقى هي التي تسمى العزائم، وقال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. فذكر الرقى والتمائم والتولة وعرف كل واحدة منها. قوله إن الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عمومها بل هي عام أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع. أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك، لذا قال بعدها هي التي تسمى العزائم، وقال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره، بل ثبت أنه رقاه جبريل ورقته عائشة الصديقة بنت الصديق. وقد سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم، قال لا بأس به، وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ولكن هذا بشروطها التي ذكرها العلماء. قوله التمائم فسرها المؤلف كما سبق وأن قرأنا، فالتميمة ليست خاصة بصورة معينة بل تشمل أمورا كثيرة وتعم أصنافا عديدة. أما التولاء فهذا شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري، ويمثل لها كما ذكر العلامة بن عثيمين بالدبلة، وهذه معروفة خاصة في المجتمع الجزائري. ثم ذكر دليلا رابعا قال وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. سبحان الله، قال لعل الحياة ستطول بك، هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفعلا عمر رويفع رضي الله عنه عمر، ووقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قال أن من عقد لحيته، اختلف العلماء في مقصود قول أو في قوله من عقد لحيته، فقيل عقد اللحية، عقد اللحية عادة عند الفرس، فكانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبرا وتجبرا، والنهي وقد نهينا عن التشبه بالكفار. والقول الثاني المراد به عقد اللحية في الصلاة، وهذا من العبث وهذا مكروه تكلم عنه الفقهاء. والقول الثالث أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الطرف من تجعيد لحاهم وتحسينها. والرابع الافتخار والعظمة، فتجد أحدهم يعقد أطرافها أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قومه. والخامس قيل الخوف من العين، لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. وهذا لعل هذا هو وجه مناسبتها للباب. قال أو تقلد وترى، يعني جعل الوتر قلادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يتقي به العين والضرر كما كانت الجاهلية، وهذا هو محل الشاهد في الحديث. لهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال وإذا كان هذا في من تقلد وترى فكيف بمن تعلق على الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا وعيد شديد ويدل على أنه من الكبائر، يدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة. ولكن ينبغي أن يعلم أنه يجب إجراء أحاديث الوعيد على ظاهرها، وهذا أبلغ في الزجر، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه. رواه وكيع، وهو الدليل الخامس، وهو دليل الخامس. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه، كان كعدل أو كعدل رقبه. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك، والكلام في هذه المسألة كونه مرسل، فهذا الكلام فيها يرجع إليها أو ينظر في كتب علم الحديث. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. بل قال العلامة ابن عثيمين: ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة، فله أن يقطعها مباشرة. والمقصود بهذا الحديث أي كان كمن اعتق رقبة من الرق. والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الرق، وقطع التميمة فيه اعتاق من الشرك، لأن الشرك رق للشيطان بدل الرق للرحمة. ثم قال بعدها: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا يعني أصحاب، يقصد به أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كالأسود وعلقمة وكالربيع وكعبيدة السلماني وكعبيدة بفتح العين. قال: يكرهون التمائم كلها، أي كأنهم لا يفصلون في التمائم، بل كانوا يكرهونها عموما. والمقصود بيكرهونها أي يحرمونها، لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم. ثم ساق جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، وهذا ذكره الشيخ. قال: الثانية تفسير التولة، وهذا أيضا بينه الشيخ. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. والرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليست من ذلك لورود الدليل، وسبق الكلام عن هذه المسألة. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وسبق نقل الخلاف نقل الشيخ أصل الخلاف في هذه المسألة. والسادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، يقصد أنها من الشرك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، وهذا ورد نص في حديث. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا سبق أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل أو كعدل رقبه. والتاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله. هذا آخر ما ذكره الشيخ من المسائل المتعلقة بهذا الباب، الذي تم بحمد الله تبارك وتعالى على أن نواصل في الحافي الدرس القادم بابا آخر وهو الباب الثامن أو التاسع، وهو قوله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الباب السادس أو السابع، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وذكرنا في صدر هذا الباب جملة من المسائل متعلقة بهذه الترجمة، ونواصل إن شاء الله جل وعلا فنقول: وبالله التوفيق. مما ينبغي أن يعلم أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها. فالأصل أن لبس الحلقة أو الخيط وتعليق التمائم والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الأعمال أو الاعتقادات أو الأقوال، الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر، لكن قد تكون شركا أكبر بحسب حال صاحبها. فإذا اعتقد أنها ليست أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها فقد وقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه جعل التصرف في هذا الكون جعلها لأشياء مع الله جل وعلا، ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أي ونحو ذلك مما قد يلبس أو يعلق سواء في البيوت أو في السيارات أو على الذوات، فكل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. مما ينبغي أن يعلم أيضا أن طريق العلم بأن الشيء سبب من الأسباب فلا طريق له إلا من جهة الشرع أو عن طريق القدر، ولكن لا بد أن يكون هذا الطريق الثاني مشروطا بشروط ذكرها العلماء في هذا الباب. فالأسباب لا بد أن تكون إما من جهة الشرع وإما من جهة التجربة الظاهرة، وهذه بشروطها.
وهذا الباب الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. وذكر العلماء جملة من المسائل المبينة لهذا الأصل الذي انعقد عليه هذا الباب. فمما ذكر في هذه المسألة ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: يجب على العبد أن يعلم في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره فلا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته سبحانه وتعالى، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلم كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: الله هو الذي خلق السبب والمسبب، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحب الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وهذا الذي يقوم، انتهى كلامه رحمه الله، وهذا الذي يقوم عليه أصل أو الأصل الصحيح في باب الأسباب. قال رحمه الله تعالى: لبس الحلقة، والحلقة كل شيء استدار من صفر من نحاس، وإما أن تكون من حديد أو تكون من أي معدن. قال: والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار، وليس المراد خيطا بعينه. قال: لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء هم الذين يلبسون تلك الأشياء ويعلقونها بقصد رفع البلاء بعد حصوله. وقال: لرفع البلاء ودفعه، والذي هؤلاء يعلقونها لدفع البلاء قبل وقوعه. فتعين شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذين القصدين: قد يكون الفعل بقصد رفع البلاء، وقد يكون الفعل بقصد دفعه، والرفع بعد حصوله والدفع قبل وقوعه. فذكر هذه الجهة الأولى، وذكر الجهة الأولى وهي التي يقع فيها هؤلاء الناس أو تكون سببا لتعليق الناس أو للبس الحلقة والخيط ونحوهما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأدلة استدل بها على هذا الباب، فبدأ بالدليل الأول. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، والآية في سورة الزمر. دليل هذه الآية على مقصود الباب: فالله جل وعلا أبطل دعوة المشركين لأصنامهم لأنها شرك بالله تعالى، وأوردها هنا للدلالة أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه هذا من جنس الشرك، لأنه يتضمن تعلق القلب بهذه المخلوقات وهي الحلقة والخيط وكما قال ونحوهما، سواء كان بقصد رفع البلاء أو دفعه، فجعلها من الأسباب المنفية شرعا، لأن كل شرك أبطله الله تعالى وسد بابه وسد بابه. لهذا قال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: والشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله تعالى. وهذا واضح جلي. فلو سألت هؤلاء الظلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم، فقلت لهم: من خلق السماوات والأرض لم يثبت لآلهتهم من خلقها شيئا، كما قال تعالى: لا يقولون الله، أي الذي خلقها وحده. قل لهم مقررا عجز آلهتهم بعدما تبينت قدرة الله تعالى: أفرأيتم، أي أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، أي ضر كان، هل هن كاشفات ضره، بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال. قال: أو أرادني برحمة يوصل إلي بها منفعة في ديني أو دنياي، هل هن ممسكات رحمته ومانعاتها عني، سيقولون: لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة. ثم قل لهم بعدما تبين لهم الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع الضار وحده، وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع والضر، مستجبا كفايته مستدفعا مكرهم وكيدهم، قل: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي، سيكفيني كل ما أهمني وما لم أهتم به. هذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية. ثم ساق المصنف الدليل الثاني أو دليلا آخر، قال: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، والحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله والبزار في مسنده والطبراني في الكبير وغيره وابن حبان رحمه الله تعالى، وذكره ابن عبد البر في التمهيد والخطيب في وغيرهم من علماء أهل الحديث في هذا الباب، والمصنف ذكره بمعناه رحمه الله تبارك وتعالى. فالرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الرجل مبهم، ولكن جاءت الروايات أنه هو نفسه، أي المقصود عمران بن حصين، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي يده حلقة. الحلقة هي الشيء المستدير الذي يدار على العضد أو على الذراع أو على الأصبع، فالشيء المستدير يسمى حلقة، ومنه تحلق القوم إذا استداروا في الجلوس. قال: حلقة من صفر. الصفر نوع من المعدن معروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما هذا؟ وهذا السؤال حمل على الإنكار، وقيل إنه سؤال استفهام، الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها. قال أجابه قال: من الواهنة. فقال ابن الأثير رحمه الله: الواهن عرق يؤخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منه، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليه جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء كما قالوا. فإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنها المنهي عنها. فهذا لبسها من أجل دفع الواهنة، قال لتقين منها. والواهنة مرض يصيب اليد يسمى عند العرب بالواهنة، وكان من عاداتهم كما ذكر العلماء لبس الحلقة من أجل توقي هذا الوجع، يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال انزعها، قال انزعها بكسر الزاي. وأصل النزع الجذب بقوة والقلع، وأمره بنزعها لأن لبسها منكر، وهذا زجر منه صلى الله عليه وسلم وإنكار عليه، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر. قال فإنها لا تزيدك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا تعليل له، والوهن معناه الضعف والمرض. فعومل، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، عومل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بماذا؟ بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فهذا فيه دليل على أن لبس هذه الأشياء من الحلقة وغيرها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، فإن لبسها من أجل توقي المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم هو لبسها من أجل توقي المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها تجلب المرض، وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء. فالشرك ليس بابا للشفاء بحال من الأحوال، بل الشفاء بابه التوحيد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سليمان قال فإن قيل كيف قال صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا وهي ليست لها تأثير، وقيل والله أعلم، قال يكون عقوبة له على شركه لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض قصده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدا، أي من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك. سبحان الله، هذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ففي هذا الحديث نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه شرك، وكما قيل والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والسعادة وغيرها. وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران، ولكن هل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ فقال العلماء قد يكون لا يفلح الفلاح المطلق إذا اعتقد أنها سبب، وقد يكون لا يفلح حتى مطلق الفلاح إن اعتقد أنها تنفع أو تضر استقلالا. فالحكم للفلاح هنا من جهة النفي بحسب ما يقوم في قلبه، إن اعتقد السببية أو إن اعتقد النفع استقلاله. فالأول الفلاح المطلق، والثاني مطلق الفلاح، وفيها أي المنفي الفلاح المطلق، والثاني المنفي مطلق الفلاح. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، سبحان الله، في هذا الحديث فيه أن الأعمال بالخواتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لو مت وهي عليك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فلو أقلع عنها قبل الموت لم تضره، لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. أما الدليل الثالث الذي ذكره بعد ذلك قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى استدل به على هذه المسألة، وهي قوله رحمه الله من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال من تعلق تميمة، قال ابن حجر رحمه الله والتمائم جمع تميمة، وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. وقيل في تعريفها التميمة أو التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. وسوف يأتي تعريف الشيخ للتميمة إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم حيث عرف الشيخ التميمة. قال صاحب التيسير في هذا الحديث قال وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. المقصود بالتميمة ما علق لدفع العين وغيرها من أي شيء كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أتم الله له، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. قال ومن تعلق ودعة، جاء في كتاب النهاية الودع بالفتح والسكون جمع ودع ودعة، وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، هذا الذي ذكره صاحب كتاب النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ودع الله له، أي لا جعله في داعة وسكون، بل سلط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم، وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه ويصبح في خوف وهم وقلق دائم يخاف من كل شيء إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل فيه هو لفظ بني من الودعة، أي لا خفف الله عنه ما يخافه، وهذا دعاء عليه وفيه وعيد شديد. فلا ودع الله له، فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. لهذا قال ابن مفلح وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين، وقوله فلا أودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون. وقيل كما سبق هو لفظ مبني من الودعة، أي لا خفف الله عنه ما يخافه، وهذا لفظ ابن مفلح رحمه الله تعالى. علاقة الحديث بمقصود الباب، أي أنه دعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من علق تميمة فقال فلا أتم الله له، ودعا على من علق ودعة فقال فلا ودع الله له، فدل على عدم جواز هذا الفعل لأنه شرك. وهذا الذي بينه في الحديث الذي بعده فقال فقد أشرك، للدلالة على أن من علق تميمة فقد أشرك، ومن علق أو من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق ودعة فقد أشرك. لهذا دعا على من تعلق تميمة فقال فلا أتم الله له، ودعا على من تعلق ودعة فقال فلا ودع الله له، ثم قال بعدها فقد أشرك في الحديث الذي جاء بعده، قال من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا هو شاهد الحديث على الباب. ثم ذكر دليلا رابعا وقال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. والحديث رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر، ورواه الحاكم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه زيادة على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر قال فقد أشرك، لهذا قال من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا فيه تفصيل، إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا، لهذا أطلق قال من تعلق تميمة فقد أشرك. فقد أشرك أي إن اعتقد أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه وتعالى فهذا من قبيل الشرك الأصغر، ولأن الله جل وعلا لم يجعل هذه الأشياء سببا. علاقة الحديث بمقصود الباب، أبان أن تعليق التمائم شرك بالله تعالى، ولبس الخيط والحلقة ونحوهما من جنس التمائم التي هي في خانة الشرك. تعليق التمائم شرك بالله تعالى، ولبس الخيط والحلقة ونحوهما هذه من جنس التمائم التي هي في خانة الشرك. أما الدليل الخامس قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى قال فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والآية من سورة يوسف. ولفظه دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراء فقطعه وانتزعه. دليل دلالة الحديث على مقصود الباب، فحذيفة استدل على بهذه الآية على أن فعل الرجل كما جاء في يده خيط من الحمى استدل على أن هذا شرك، لأن الجهال كانوا يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها، فهم يعلقون لدفع الحمى يعلقون هذه الخيوط، لذا قال استدل بقوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فرأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هنا للسببية أي في يده خيط قصده من لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو ليشفى منها، لأن من هنا تعليلية أي تعليل لوضع الخيط في اليد. قال فقطعه، هذا فيه إنكار لأن هذا سبب محرم وهو من الأفعال الشركية كالتمائم والخيوط والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال. ثم تلا مستدلا، تلا حذيفة رضي الله عنه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي استدل بهذه الآية على أن تعليق الخيط شرك بالله تعالى. وفيه كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله تعالى قال صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، أي بما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر. قال ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرزاق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته. قال فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم، أو كما قال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشيته النفيسة على كتاب التوحيد، قال وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك، قال دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية النوعين، قال ودخوله في مسمى الشرك، ودليل على صحة استدلال المصنف بالآية أول الباب وكمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه أو ما ينافي كماله. هذا آخر ما ذكره الشيخ من أدلة في هذا الباب، ثم ساق جملة من المسائل النفيسة المتعلقة بهذا الباب. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: انزعها قال لا تزيدك إلا وهنا، وقال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا فيه كله تغليظ عظيم، قال انزعها وهذا أمر، قال لا تزيدك إلا وهنا، قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. المسألة الثانية قال أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لقوله ما أفلحت أبدا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، ولأن الشرك لا يغفر بخلاف الكبائر لأنها تحت المشيئة، الشرك لا يغفر إلا بتوبة كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتفصيل هل المقصود به الشرك الأكبر أو الأصغر هذا له محله، وهو مبين في كتب معتقد أهل السنة والجماعة. قال الثالثة قال أنه لم يعذر بالجهالة، وكما قال العلامة ابن عثيمين قال وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، ولعل الرجوع إلى كتب أهل العلم الكبار يزيل اللبسة ويزيل الإشكال المتعلق بهذه المسألة. ومن ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه في شرحه على كتاب التوحيد. قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، وهذه واضحة. الخامسة قال الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا، ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف في قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، تأخذ من قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أو من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا واضح جلي. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى، من ذلك يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعيد: الثامنة قال أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك أي من الشرك، وهذا واضح أيضا. ثم ذكر التاسعة قال تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. ثم العاشرة قال أن تعليق الودع من العين من ذلك، ويقصد من الشرك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، وهذا هو الذي سبق بيانه في آخر ما ذكر من الحديث. ثم هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نمر بعدها إلى الباب الذي يليه وهو الباب السابع أو الثامن. الباب السابع أو الثامن قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خل من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ثم ذكر المسائل. هذا هو مضمون هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب فيه مسائل. أولا: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. فيه ذكر لأشياء تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم والشرك، فكان مناسبا جدا أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. والمقصود بهذه الترجمة باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم، أو النهي عما لا يجوز من ذلك، وذكر ما ورد عن السلف في ذلك. فالمقصود بهذه الترجمة ذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم، عن الرقى والتمائم. لهذا قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال: هذا الباب مكمل للباب الذي قبله. الباب اللي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله، ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، وأما هنا فلم يصرح بل قال: ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يلزم في الترجمة، وإنما يورد الأدلة في الباب ويؤخذ منها أو يؤخذ منها الحكم مفصلا. فهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. فلما كانت الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونها من الشرك، لذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن في ذلك تفصيلا بخلاف ما سبق من لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فإن ذلك شرك. قال: أما التمائم، الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم. وعرف الشيخ التميمة، المهم هي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. فمنها ما هو شرك أكبر، كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين مثلا أو غيرهم من المخلوقين، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه شرك، وسيأتي بيانها إن شاء الله جل وعلا. ومنها ما هو محرم، كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة، فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أن لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. وأما الرقى ففيها تفصيل، الرقى جمع رقية، وهي العوزة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، فإن كانت من القرآن أو السنة فإنها مندوبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيره، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإذا كانت الرقية يدعى بها غير الله جل وعلا ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. وهذا الذي ذكره الشيخ صالح في شرحه فيه، ولكن فيه نوع تصرف. والفرق بين الرقى والتمائم، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الفرق بين الرقى والتمائم أن الأولى ملفوظة أن ينفث بها، والثانية معلقة لأنها تكتب، هذه ملفوظة وهذه تعلق، لهذا ذكر الرقى والتمائم ولم يقتصر على الرقى، ولو يقتصر على التمائم قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم ساق أدلة لهذا الباب، أي في النهي عن الرقى والتمائم. الدليل الأول قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت أو إلا قطعت. في الصحيح هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، ورواه الإمام مسلم في كتاب اللباس والزينة. قال: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فيحتمل أن ذلك شك من الراوي، قال في رقبة قلادة من وتر أو قلادة، هذا يحتمل أن ذلك شك من الراوي. قال البغوي رحمه الله: قال تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد إلا قطعت على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوض يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهوهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا، وأن الأوتار لا ترد من أمر الله سبحانه وتعالى. قوله في رقبة بعير ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القي بناء على الواقع عندهم، فقال العلماء قالوا فيكون كالتمثيل وليس بمخصص، ليس بمخصص. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أن قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم، وأن هذا النوع يجب قطعه لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع الضر أو أنه يجلب النفع، وهذا اعتقاد شركي، وهذا اعتقاد شركي كما ذكر الشيخ صالح. فالشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين، لأنه لا يدفع الضرر ولا يدفع الضرر، لا يدفع الضرر لأن الضرر لا يدفعه إلا ربنا سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع وليست سببا في ذلك، وإنها إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأمر بالقطع يدل على حرمة تحليق القلائد التي جعلت لرد العين. ثم ساق حديثا آخر وهو الدليل الثاني، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وعن عبد الله بن عكيم وهو الدليل الثالث قال من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا سواء كان قلادة أو تميمة أو حرزا من الحروز أو خيط أو حلقة، أي من علق قلبه بشيء يظن أنه ينفع ويضر وكل إليه، من تعلق شيئا وكله الله إلى ما تعلق به، وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإهانة له من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا تخلى عنه وكله إلى غيره، أن الله تعالى إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك سبحان الله. وهي قاعدة عامة، من تعلق شيئا وكل إليه تعم كل شيء يعلق الإنسان به قلبه من دون الله عز وجل، من شجر أو حجر أو قبر أو قبر أو حلقة أو خيط أو تميمة أو جن أو إنس أو غير ذلك، من تعلق شيئا وكل إليه. وذكر سبق وأن ذكرنا تعريف الشيخ للتمائم، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن قال إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا اختلاف السلف في تعليق التمائم من القرآن، فقد اختلفوا في هذا على قولين، منهم من أجاز نظر لأن هذا من القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع، ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه، والسبب عموم النهي عن التمائم. وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين كما ذكر الشيخ، منهم من أجاز أخذا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع، والصحيح الرأي الثاني وهو المنع. والشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجح منعه، وعللوا ذلك بأمور. أولا عموم النهي، قالوا لم يرد دليل يخصص ذلك. الأمر الثاني قال سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره. الأمر الثالث قالوا أن تعليق القرآن يعرضه للامتهان، لأنه يعلق على الصبيان والصبيان لا يتجنبون. والذين أجازوا وهم أصحاب الرأي الأول اشترطوا شروطا. الشرط الأول أن تكون التميمة من القرآن، والشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي فلا تكتب بلفظ أعجمي أو بخط لا يقرأ، والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التميمة، وإنما هذه التميمة سبب وفقط. ثم عرف الشيخ الرقاة هي التي تسمى العزائم، وقال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. فذكر الرقى والتمائم والتولة وعرف كل واحدة منها. قوله إن الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عمومها بل هي عام أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع. أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك، لذا قال بعدها هي التي تسمى العزائم، وقال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره، بل ثبت أنه رقاه جبريل ورقته عائشة الصديقة بنت الصديق. وقد سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم، قال لا بأس به، وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ولكن هذا بشروطها التي ذكرها العلماء. قوله التمائم فسرها المؤلف كما سبق وأن قرأنا. فالتميمة ليست خاصة بصورة معينة، بل تشمل أمورا كثيرة وتعم أصنافا عديدة. أما التولاء فهذا شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري، ويمثل لها كما ذكر العلامة بن عثيمين بالدبلة، وهذه معروفة خاصة في المجتمع الجزائري. ثم ذكر دليلا رابعا قال وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. سبحان الله، قال لعل الحياة ستطول بك، هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفعلا عمر رويفع رضي الله عنه، عمر ووقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، قال أن من عقد لحيته. اختلف العلماء في مقصود قول أو في قوله من عقد لحيته، فقيل عقد اللحية، عقد اللحية عادة عند الفرس، فكانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبرا وتجبرا، والنهي وقد نهينا عن التشبه بالكفار. والقول الثاني المراد به عقد اللحية في الصلاة، وهذا من العبث وهذا مكروه تكلم عنه الفقهاء. والقول الثالث أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الطرف من تجعيد لحاهم وتحسينها. والرابع الافتخار والعظمة، فتجد أحدهم يعقد أطرافها أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قومه. والخامسة قيل الخوف من العين، لأنها إذا كانت حسنة وجمينة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. وهذا لعل هذا هو وجه مناسبتها للباب. قال أو تقلد وترى، يعني جعل الوتر قلادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يتقي به العين والضرر كما كانت الجاهلية، وهذا هو محل الشاهد في الحديث. لهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال وإذا كان هذا في من تقلد وترى فكيف بمن تعلق على الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فقال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا وعيد شديد ويدل على أنه من الكبائر، يدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة. ولكن ينبغي أن يعلم أنه يجب إجراء أحاديث الوعيد على ظاهرها، وهذا أبلغ في الزجر، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه، رواه وكيع، وهو الدليل الخامس، وهو دليل الخامس. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه، كان كعدل أو كعدل رقبه، هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك، والكلام في هذه المسألة كونه مرسل، فهذا الكلام فيها يرجع إليها أو ينظر في كتب علم الحديث. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. بل قال العلامة ابن عثيمين ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة. والمقصود بهذا الحديث أي كان كمن أعتق رقبة من الرق. والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الرق، وقطع التميمة فيه اعتاق من الشرك، لأن الشرك رق للشيطان بدل الرق للرحمة. ثم قال بعدها وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا يعني أصحاب، يقصد به أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كالأسود وعلقمة وكالربيع وكعبيدة السلماني وكعبيدة بفتح العين. قال يكرهون التمائم كلها، أي كأنهم لا يفصلون في التمائم، بل كانوا يكرهونها عموما. والمقصود بيكرهونها أي يحرمونها، لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم. ثم ساق جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، وهذا ذكره الشيخ. قال الثانية تفسير التولة، وهذا أيضا بينه الشيخ. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. والرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليست من ذلك لورود الدليل، وسبق الكلام عن هذه المسألة. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وسبق نقل الخلاف في نقل الشيخ أصل الخلاف في هذه المسألة، والسادس أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك يقصد أنها من الشرك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتر، وهذا ورد نص في حديث، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا سبق أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قطع تميمة من إنسان كان كعدل أو كعدل رقبة، والتاسع كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. هذا آخر ما ذكره الشيخ من المسائل المتعلقة بهذا الباب الذي تم بحمد الله تبارك وتعالى، على أن نواصل في الدرس القادم بابا آخر وهو الباب الثامن أو التاسع، وهو قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.